بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم صحيح المتصل إلى الإمام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، رضي الله عنه وعنكم ونفعنا بعلومه وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: باب نواقض الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فأغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه. واللفظ للبخاري.
الحمد لله مكرمنا بنور هذا الدين والبيان على لسان النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد تقدم معنا الكلام على ما يتعلق بمسح الخفين، وكان من أواخر ما جاء في الباب حديث الجورب، وهو الخف على الخف أو الخف فوق الخف، فإذا لبس خفا فوق خف فأيهما يمسح، الأعلى أم الأسفل؟ ففي حديث المغيرة بن شعبة يقول: قال توضأ صلى الله عليه وسلم ما مسح على الجوربين والنعلين، فإذا كان الخف فوق الخف ويقال له الجرموك، إن كان أحدهما جامعا للشروط والآخر غير جامع للشروط فلا يصح إلا مسح الجامع للشروط، فإن كان قويين جامعين للشروط جاز أن يمسح منهما الأعلى دون الأسفل، ومن باب أولى الأسفل دون الأعلى. ثم ابتدأ الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى يذكر الأحاديث المتعلقة بنقض الوضوء، ولا شك أن الفقهاء يريدون بنقض الوضوء ما هو ما يتسبب به الحدث، ولا يعنون بالنقض بطلان الأول من أصله وما عمل به، بل قد مضى ما مضى على الصحة، وإنما حين يطرأ هذا الذي سموه ناقض يكون سببا لوجود الحدث. ومن هنا عبر بعضهم عنه بأسباب الحدث بدلا من نواقض الوضوء، لما يشعر لفظ النقض أن الأول بطل، وإنه إنما مضى على الصحة في كل ما عمل به وقام به، والآن عند طرو الحدث تغير الحكم وذهب اعتبار الطهر بوجود اعتبار الحدث الذي طرا. وأورد الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث المتعلق بالنوم، والنوم الذي جعله الله تعالى آية من آياته، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، فإنه يوقف الناس جميعا على أنهم مخلوقين مكونين مصنوعين محكومين. فليس في وسع البشر أن يكون هذا نفسه على هيئة ما ينام أو هيئة يكون دائما النوم ولا شيء مما يتحكمون فيه، بل حكم الخالق الذي خلق والصانع الذي صنع وجعل الحاجة لهذا النوم وجعله مظهرا من مظاهر عجزهم ومظاهر ضعفهم، وصاروا محتاجين إلى نسبة منه، إن زادت كان ذلك علة وخللا في مسار حياتهم، وإن نقص كان تعبا وخللا في صحتهم، فاحتاجوا منه إلى نصيب يكون فيكون في العامة عامة الحيوانات، ليس الإنسان وحده، عامة الحيوانات نوم معتدل في خلال اليوم والليلة. ثم يأتي الخلل عند ذا أو ذاك، فإما يزداد النوم على حد الحاجة وإما أن ينقص فيتطلب حيلة ووسيلة لأن يستجلب النوم، وكل ذلك مظاهر عجز وضعف في البشر وهم يكابرون. فسبحان القوي وحده، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب جل جلاله وتعالى في علاه. فجعل هذا النوم الآية من آياته لأهل الهدى والخير من المؤمنين مسلك في تقليله على حد اعتدال وعلى مراتب في الاجتهاد بينهم حتى يكتفون بقدر الضرورة، بل يذكرون في مسلك المريد ومعنى المريد الذي أراد الله والدار الآخرة أن لا ينام إلا عن غلبه، حيث يكون مغلوبا لأمر هذا النوم، حينئذ يرتب أوقات الغلبة في الوقت المناسب حتى لا يغلبه في وقت غير مناسب، ثم ينقص منه بالتدريج حتى لا تكون الغلبة إلا محصورة بساعات يسيرة في خلال اليوم والليلة. هو لعامة المريدين نحو 6 ساعات، ثم يكون بالاجتهاد ينقص إلى 5 وإلى 4 وإلى 3 وإلى 2 كما هو حال غير أهل الإرادة من المتعلقة قلوبهم بمطامع في الدنيا يشتغلون بتحصيلها فينقص نومهم، فقد يصلون به إلى 2 أو قريبا من ذلك ويكتفون بذلك. وفرق بين من أسهر عينه لله ومن أسهر عينه لمطمع من مطامع نفسه أبعد مما بين السماء والأرض. وهكذا ثم إن الحق جعل التركيبة التي يركب عليها الخلائق في القيامة لا نوم فيها، لا يحتاجون إلى النوم ولا ينازلهم. أما أهل الجنة حتى لا ينقص عليهم من التنعم في الجنة مدة النوم ناقص، وأما أهل النار حتى لا ينقص عليهم من العذاب مدة النوم ناقص، فمن أين ينامون وهم في عذاب شديد؟ أجارنا الله وأعاذنا من سوء العذاب في الدنيا والآخرة. فجعل سبحانه النوم آية من آياته، وتنام على ظهر الأرض جميع الحيوانات، وسبحان الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. ذكر لنا حديث أنس رضي الله عنه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء، وفيه اختيار النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير صلاة العشاء، فإن عامة المساجد الموجودة في عهد صلى الله عليه وسلم والصحابة في أماكنهم يصلون العشاء في أول الوقت، ولكن جماعة من كبار الصحابة وأعيانهم الحريصين على الصلاة مع النبي يقصدون مسجده ويأتون له، سواء كانوا من حواليه قريبا أو من مكان بعيد، ليشهدوا الصلاة مع سيدنا رسول الله، فكان يختار التأخير، فعلموا ذلك. إلا أنه أحيانا يراعيهم، فإذا اجتمعوا مبكرين خرج، وإلا انتظر، فكثيرا ما يصلي نحو من ثلث الليل. وقال: وقد تأخر ليلة ليس على ظهر الأرض من يصلي إلا أنتم. وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فجماعة من الصحابة يأتون إلى المسجد وينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانوا يعتادون بحكم الفطرة والأمر الغالب في مسار حياتهم النوم مبكرا، حتى حذروا من أن يناموا قبل صلاة العشاء، وورد من نام قبل العشاء إلى آخره، يعني قبل أن يصليها، فلا أنام الله عينه. فكانوا ينعسون في المسجد حتى يخرج صلى الله عليه وسلم، فهم جالسون يطرأ عليهم النعاس وتخفق رؤوسهم، أي تميل من أثر النوم، وحتى أنه يسمع لبعضهم غطيط، فيخرج صلى الله عليه وسلم فيصلون ولا يتوضؤون، فتبين أن من النوم ما لا ينقض الوضوء. فجاء اجتهاد الأئمة، هل النوم ناقض بنفسه أو إنما يعتبر به النقض لأنه مظنة لخروج الريح فليس بنفسه ناقض، ولكن لكون مظنة خروج الريح، فكما يدل عليه حديث سيدنا علي: العينان يكاء السهف، من نام فليتوضأ، أو أنه بنفسه ناقض. فإذا كان بنفسه ناقض، فهل كل النوم على العموم ناقض أو بعضه دون بعضه؟ فترتب على ذلك أقوال ثمانية عند أئمة الدين وفقهاء الأمة، ذكرها الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. فقول أن النوم ناقض بنفسه، كل نوم ناقض قل أو كثر على أي حال، لعمومي فمن نام فليتوضأ، وعموم الحديث الذي تقدم معنا في المسح الخفين، لكن من بول غائط أو نوم، فجعله مثل البول والغائط ناقض بنفسه، قل أو كثر كله ناقض للوضوء. لكن يقابله قول ثاني، وهو أنه لا ينقض شيء من النوم أصلا، قل أو كثر ليس بناقض، وهذا ضعيف من حيث الأدلة، وإنما ذاك نوم الأنبياء، فالأنبياء لا ينتقض لهم الوضوء بالنوم، وحاله كما قال صلى الله عليه وسلم: تنام عيناي ولا ينام قلبي، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فيأتي بعد ذلك القول الثالث، أنه إن كان النوم خفيفا لم ينقض الوضوء أو قليلا، وإن كان ثقيلا أو كثيرا ينقض الوضوء. وبعد تفرع على ذلك أقوال، فعند الهادوية ومن فقهم أنه الخفقتان وإن توالتا أو الخفقات المتفرقة لا ينقض الوضوء، وما زاد على الخفق نقض الوضوء. وقال المالكية: إن كان النوم ثقيلا بحيث يسقط من يده ما في يده من مسبحة ونحوها فهو كثير ينقض الوضوء، وإن كان أقل من ذلك فلا ينقض الوضوء. وقال الحنفية: إن كان على هيئة من هيئات الصلاة وهو في الصلاة لم ينقض الوضوء. وإن كان على غير هيئة الصلاة نقض الوضوء. ثم أيضا على اعتبار أن من النوم ما ينقض منه ما لم ينقض، وعلى اعتبار أنه مضنى لخروج الخارج وليس بناقض بذاته، فيقولون إذا كان قليلا فإنه يضعف مضنة خروج الخارج، فلهذا لا ينقض الوضوء. ومن ذلك ما جاء في أقوال العلماء أنه إن كان على هيئة الركوع والسجود لم ينقض الوضوء، وإن كان على غيرها نقض. وأغرب من ذلك قول ثاني أنه لا ينقض الوضوء إلا إن كان على هيئة الركوع والسجود، لأن ما ظنت خروج الخارج في هيئة الركوع والسجود أقوى. وراه قول أنه لا ينقض الوضوء إلا إن كان على هيئة السجود فقط، لأن المظنة في خروج الخارج فيه أقوى. وقال الشافعية إن كان متمكنا وهو معتدل الخلق وانتبه على الحالة التي نام عليها ولم يخبره بخروج خارج منه عدل فهو لا ينقض الوضوء سواء كان قليل أو كثير، القصد أن يكون متمكنا، أي ليس بين مقعدته وموضع جلوسه تجاف فيبعد أن يخرج منه شيء إلا أن يحدثه بخروج ريح منه عدل. فاشترطوا لعدم النقض بالنوم 4 شروط: أن يكون متمكنا، وأن ينتبه على الحالة التي نام عليها، وأن يكون معتدل الخلقة لا مفرط السمن ولا مفرط النحف، فإنه حينئذ بإفراط السمن قد لا يحس بخروج الخارج منه، وبإفراط النحف لا يتأتى منه التمكن، وأن لا يخبره بالنقض عدل، فبهذا يصير النوم غير ناقض للوضوء. وفي الخبر أنه صلى الله عليه وسلم مر على حذيفة، وجاء من رواية غير في غير رواية حذيفة أنه سئل صلى الله عليه وسلم، أما حذيفة فرأى وهو ناعس في المسجد فمر به فحرك رجله فدع عينيه فإذا برسول الله، قال يا رسول الله أمين هذا الوضوء؟ قال لا، أو تضع جنبك، يعني حتى تضع جنبك. فعلم بذلك أن من النوم ما ينقض ومنه ما لا ينقض. والحديث الذي أورده وقال إن أصله في مسلم: ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، أي تميل من يسرى، ثم يصلون ولا يتوضؤون، وأصله في صحيح الإمام مسلم. فعلم بذلك أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، وهو على ما عرفنا وبينا من أقوال أهل العلم. فكان اعتبار الشافعية بالتمكن، فإنه لا ينقض النوم بنفسه، وإنما لكون مظنة لخروج الخارج صار ناقضا. فإذا بعد احتمال خروج الخارج بواسطة التمكن وهو معتدل الخلق ولم يخبره بنقض عدل، فانتبه على نفس الحالة التي نام عليها، فهو إذن غير ناقض للوضوء، وإن نقص شيء من هذه الشروط نقض الوضوء. كذلك يقول الحنفية إن كان متمكنا أو على هيئة الركوع والسجود لم ينتقض وضوءه. واستأنسوا بحديث من قام يصلي من الليل فغلبته عينه فاستنام وهو ساجد أن الله يباهي به الملائكة، يقول انظروا إلى عبدي جرى فراشه ونومه حتى غلبه النوم وهو في السجود. وقالوا النبي سمى ساجد، فإذا كان انتقد وضوء ما عاد ساجد. وقالوا من رعلة تلك التسمية باعتبار بداية الأمر ما كان. وعلى كل الأحوال فاعتبروا أنه على هيئة السجود والركوع أو كان متمكنا كما هو عند الشافعية لا ينقض الوضوء. ولم ينظر المالكية إلى هيئة النوم إلى هيئة النائم كيف يكون، ولكن النوم نفسه نظروا إلى هيئة النوم وقالوا النوم خفيف وثقيل، إن كان خفيف لا ينقض الوضوء، إن كان ثقيل ينقض الوضوء. قالوا هذا الثقيل الذي يسقط من يده ما في يده ولا يحس بمن مشى عنده ولا من تكلم، قال ما عاد يحس به. فإن الناعس صاحب النوم الخفيف يسمع أصوات الناس اللي يتكلمون عنده إن كان لا يفهم لا يفندها ولا يستحضر معناها، لكن يحس بالصوت، يحس بسماع الصوت. فإن السمع لا يتوقف بالنوم، ولكن مهما كان خفيفا أحس به الذهن، أحس به المخ والقلب، وإن لم يفنده بسبب النعاس. ولكن إذا ثقل النوم لم يحس بسماعه أصلا، هو يسمع لكن ما عاد يحس بأنه سمع أصلا. ولذا لما أراد الله أن ينيم أهل الكهف مدة طويلة قال فضربنا على أذانهم، رفع السمع عنهم فصار ما يسمعون أصلا شيء. وإنه في خلال 360 لابد أن تحدث أصوات، ولابد أن يكون رعد، ولابد أن يكون برق، ولكن ما يسمعون شيء. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. أما العينان فتغمض ولكن الأذنان مفتوحة، ولذا إذا ناديت باسمه يفيق، لو كان ما يسمع كيف يفيق؟ بل إذا نام على صوت فانقطع الصوت أفاق وأحس، لو كان ما يسمع إيش اللي يخليه يحس؟ إذا الماكينة عنده شغالة ونام صوت الماكينة إذا انطفأت وقفت يقوم من النوم، إيش فيه؟ أحس بأنه كان عنده صوت روح. فالسمع لا يزال شغال ولكن ما عاد يترجمه المخ والعقل لكون ليكثق للنوم الذي غلب. لا إله إلا الله. فإذن إذا كان النوم خفيفا يحس بمن تكلم أو من مشى بحضرته ولا يسقط ما في يده، فهذا عندهم لا ينقض الوضوء المالكي، ولم يعتبروا على أي هيئة كان. وإذا ثقل ولو كان متمكن فصار لا يحس بمن يمشي ولا يسمع صوت المتكلمين عنده، بطل وضوءه عند المالكية. وكذلك يقول الحنابلة إذا كان قاعد ونام يسيرا فلا نقض، فإذا كان النوم ثقيل انتقض ولو كان قاعدا. فهذا ما يتعلق بالأئمة الأربعة، وقد أشرنا إلى مجموع ما ذكر من الثمانية الأقوال التي أوردها الإمام النووي ونقلها بعد ذلك صاحب سبل السلامة ونقلها الشوكاني في نيل الأوطار وغيرهم. فهذا مجموع وخلاصة ما يتعلق بالنوم ونقضه الوضوء. ومن هنا جاء أيضا كلامهم على الضجعة بعد سنة الصبح، فقد جاء عن صلى الله عليه وسلم بعد أن يصلي سنة الصبح يضطجع، فاختلفوا في هذه الضجعة فجعلهم بعضها سنة مطلقا. وقيدها بعض من كان في بيت لا في المسجد، وقيدها آخرون بأن كان إن كان متهجدا قائما من الليل فيسن له الاضطجاع، وإلا فلا يضطجع لأنه قد طول الليل هم مضطجع عدوا بعد سنة الصبح بيضطجع. هو عمم السنية آخرون سواء كان في المسجد أو في البيت، إلا أنها ضجعة خفيفة يقرأ فيها اللهم رب جبريل ميكائيل وإسرافيل ورب محمد صلى الله عليه وسلم أجرني من النار ثلاثا، ويتذكر بها ضجعته حين يضجع في القبر. وكرهها بعضهم، بل قال بالحرمة بعضهم إن خاف على نفسه النوم الناقض. وبعدين يقول ما نمت ويصلي بلا وضوء، ها، خشية من أن يكون هكذا، لأن النائم ما يحس بنفسه أنه نائم، هكذا يغالط نفسه، ينكر على نفسه أنه نام وهو نائم، فيصير تعرض لنقض الوضوء. ومن هنا جاء القول بالحرمة صلى الله عليه وسلم محمد وآله. وجاء في الحديث إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فعلم بذلك أنه إذا نام الإنسان مضطجعا فيشذ القول بعدم نقضه للوضوء، بل هو عند جماهير العلم انتقض وضوءه كما اتفق على ذلك الأئمة الأربعة. وهكذا المحنى إلى مآخذهم من عموم ما ورد في الأحاديث والروايات عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا نام العبد في صلاته باه الله به ملائكته، والعبد روحه عندي وجسده ساجد بين يدي. وكذلك يقول الحنفية أنه عند الركوع أو السجود كالمتمكن باقي عنده شيء من الاستمساك، فإنه لو ذهب الاستمساك نهائيا لسقط، ما يبقى راكع ولا يبقى ساجد، لو أي لو تمكن منه النوم ذهب عنه الاستمساك أصلا. فجعلوا أن نومه بهذه الآية وثباته على السجود من دون سقوطه أنه موجود شيء من الاستمساك، فيبعد مظنة خروج الخارج، فلذلك قالوا أنه لا ينقض الوضوء. ثم إن هذا النوم الذي تحدثنا عنه نوم الجسد وحاجة الناس إليه، لكن للقلوب نوم لا تحتاج إليه أصلا وهو مضر كله، ويجب أن تنزه عنه وتوقظ منه، وهو غفلتها عن الخطاب الإلهي وعن شهود الرب لها ويحطط بها. وهذا النوم القلبي مضر كله، فينبغي أن يتجافى عنه المؤمن حتى يستيقظ، فإذا استيقظ القلب بعد ذلك بعد نومه، ولكن على مراتب ودرجات في اليقظة. رزقنا الله حياة القلوب ويقظة القلوب ونور القلوب وصلاح القلوب وفهم القلوب ووعي القلوب ونور القلوب، وجعلنا من أهل القلوب، وما عيش صافي هني إلا مع أهل القلوب. اللهم ألحقنا بهم وسر بنا في دربهم وسقنا من شربهم في عافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.